بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من جملة المواضيع التي كررت في بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بسبب أنه كان في البداية يبحث المواضيع المرتبطة بالخمس، بخمس غنائم الحرب، من دون الالتزام بتسلسل ما جاء في متن العروة، فبحث جملة من هذه الأبحاث ثم التزم بتسلسل ما جاء في العروة، في متن العروة، فسبب التكرار من جملة هذه المواضيع موضوع وجوب الخمس في مال الناصبي، في المال المأخوذ من الناصبي. احنا بحثنا هذا البحث بشكل مفصل سابقا، والآن نضطر أن نعيد بشكل مختصر. وردت رواية صحيحة السند بشأن وجوب الخمس في المال المأخوذ من الناصبي، وهي صحيحة حفص بن البختري. رأيت في بعض المكانات كاتبين أبي الفحص البختري، الظاهر هذا خطأ، الصحيح حفص بن البختري مو أبي الفحص البختري، وإنما حفص ابن البختري. باب اثنين من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السادس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب أو الحسين بن سعيد بين القوسين، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. هي هذه الرواية وردت بأسانيد أخرى، ولعلها أصلا رواية أخرى بنفس الناس موجود، لأنه أكو سند آخر لا ينتهي بحفص بن البختري، أصلا شخص آخر معل بن خنيس قال أبو عبد الله وذكر مثله، هم أيضا صحيحة السند. طريق آخر هم أيضا، عدة طرق. هذه الرواية لا شك في دلالتها، في أصل دلالتها على وجوب الخمس في المال الذي يؤخذ من الناصبي، بقطع النظر عن أنه في غنيمة الحرب، في غير غنيمة الحرب بصورة عامة. ولكن يقع الكلام في أن هذا الخمس هل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة، هل يخضع هذا وجوب الخمس هذا يخضع لروايات الخمس بعد المؤونة أو لا يخضع. أستاذنا الشهيد يبحث تارة على فرض وجود دليل سابق بقطع النظر عن هذه الرواية على أصل جواز أخذ مال الناصبي وتملكه كالكافر، وتارة على فرض عدم وجود دليل سابق بقطع النظر عن هذه الرواية على ذلك. والسبب في أنه يقسم البحث بهذا النحو، تارة على فرض وجود دليل سابق وتارة على فرض عدم وجود دليل سابقين، هو أنه على أحد الفرضين يوجد احتمال أن تكون هذه الرواية، احتمال تفسير هذه الرواية بمعنى أنه تخميسك لا يوجب تحليل الباقي لك، أربعة أقسام الأخرى. كما يقال مثل ذلك في المال المختلط الحلال المختلط بالحرام يتعلق به الخمس، هناك يقال بأنه الخمس هذا ليس على نحو الشرك بينه وبين مستحقي الخمس، بحيث يكون نسبة الخمس لمستحقي الخمس ونسبة أربعة أخماس لمن حصل على هذا المال بشكل، عليكم السلام ورحمة الله، بشكل في عرضي شركة عرضية، ليس هكذا حسب ما قالوا بالنسبة إلى المال المختلط المال الحلال المختلط بالحرام، وإنما بل لو خمسته تخميسك لا يوجب تحليل الباقي إليك، فتحليل الباقي لا يكون في طول التخميس لا في عرض الخمس. مثل هذا يأتي احتماله في تفسير هذه الرواية بأن يكون المراد بقوله خذ مال الناس بي واعطنا خمسه بهذا المضمون، خذ مال الناس بي خذ مال الناس حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، أن يكون المراد هو يعني أنه خذ مال الناس بي وإذا أعطيتنا الخمس الباقي نحلل لك، إذا لا كله مو لك كنت تنطينا إياه للإمام أو لمصالح المسلمين عامة، فيكون تملكه لأربعة أخماس في طول التخميس. هذا الاحتمال في تفسير هذه الرواية متى يأتي؟ يأتي فيما إذا لم يكن عندنا دليل مسبق بغض النظر عن هذه الرواية على جواز تملك مال الناصبي. أما إذا قلنا بأنه عجنا أدلة أخرى على جواز تملك مال الناصبي بعد هذا لا يمكن تفسيره بأنه لا يجوز تملكه إلا بالتخميس، وإنما ينحصر تفسيره بأنه هذا يتملك وفي يتعلق به الخمس كتعلق الخمس بأي مال آخر، في عرض تملك الأربعة أخماس يكون شركة بينه وبين مستحق الخمس. فإذا كان هناك دليل مسبق على جواز تملك مال الناس به ما رح يأتي هذا الاحتمال في تفسير هذه الرواية. ولهذا أستاذنا الشهيد قسم البحث بهذا النحو، بأنه تارة على فرض وجود دليل مسبق على جواز تملك مال الناصبي، وتارة على فرض عدم وجود دليل مسبق على تملك مال الناصبي. أما على فرض وجود دليل مسبق على تملك مال الناصبي فلا يأتي هذا الاحتمال الذي ذكرنا، بل ينحصر تفسير الرواية بأنه يتعلق الخمس بمال الناصبي بعد أن تملكت مال الناصبي، يصير شركة بينك وبين مستحق الخمس بنسبة الخمس لمستحق الخمس وبنسبة أربعة أخماس إليك في عرض واحد. وعندئذ هل يكون هذا الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ الجواب أنه هذا يختلف باختلاف استظهار كون عنوان مال الناصبي من العناوين الخاصة كعنوان الكنز والمعدن والغوص، عنوان هذا العنوان دخيل في وجوب الخمس كالعناوين الخاصة الأخرى أو لا، أو أن هذا العنوان بما هو مال الناصبي ليس دخيلا وإنما هذا أحد موارد وجوب الخمس، أحد مصاديقه مثلا الملكية مثلا. فإذا كان عنوانا خاصا، إذا استظهرنا أن هذا عنوان خاص له داخل في وجوب الخمس، تأتي فكرة التمسك بقرينية صون العنوان الخاص عن اللغوية، فبهذه القرينة نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة كي لا يكون هذا العنوان لغوا، هذا العنوان الخاص لغوا، فيكون الخمس قبل المؤونة. إذا استظهرنا أن العنوان عنوان خاص، وأما إذا لم نستظهر كون هذا العنوان عنوانا خاصا، وإنما من باب أنه مصداق من مصاديق مطلق الفوائد، فهذا لا بد أن يخضع للروايات الواردة بكون الخمس بعد المؤونة، لأن روايات كون الخمس بعد المؤونة تقيد روايات وجوب الخمس بما بعد المؤونة، تقيد باستثناء مؤونة السنة، وهذا القيد كما يقيد الآية الكريمة يقيد هذه الرواية أيضا. هذه الرواية تقيد بروايات الخمس بعد المؤونة، وبالتالي سيكون خمس الناصبي مال الناصبي يكون بعد المؤونة. يا صحيح، هل يستظهر العنوان الخاص أو لا يستظهر العنوان الخاص؟ إذا بقيت الرواية مجملة ماذا نصنع؟ ثم هل يمكن تعيين أحد الاستظهارين أو لا؟ إذا بقت الرواية مجملة مرددة بين كون العنوان عنوانا خاصا له دخل في وجوب الخمس، وبين أن لا يكون عنوانا خاصا، مال الناصبي لا يكون عنوانا خاصا، لو بقيت الرواية مرددة بين هذين الأمرين فلا يمكن التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة، لأنه على تقدير أحد وجهي الترديد تلك الروايات تقيد هذه الرواية، وبناء على الوجه الآخر للترديد لا تقيد. فإذا بقي الترديد سوف لا يثبت تقييد هذه الرواية، لأنها مرددة على أحد تقديري الترديد مقيدة، وعلى التقدير الآخر غير مقيدة. إذن فالتقييد لا يثبت، وما لم يثبت التقييد يبقى الإطلاق على إطلاقه. فإذن على فرض الترديد وعدم إمكان حل هذا الترديد، النتيجة بصالح القول بأن روايات الخمس بعد المؤونة لا يمكن التمسك بها في هذا المورد، وبالتالي نتمسك بإطلاق نفس هذه الرواية لإثبات وجوب الخمس بتمام المال بدون استثناء المؤونة.
قبل المؤونة
بدون استثناء المؤونة، بدون استثناء المؤونة، فقبل المؤونة نفس إطلاق نفس هذه الرواية يكفينا. إطلاق نفس هذه الرواية يدل على أن الخمس قبل المؤونة ما دام لم يثبت التقييد بما بعد المؤونة. هذا إذا بقي الترديد ولم يمكن حل هذا الترديد. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأن الإنصاف يقتضي القول بأن هذه الرواية لا يستظهر منها كون هذا العنوان عنوانا خاصا كعنوان الكنزي والغوصي وما شابه. لماذا؟ لأن هذه الرواية لم تبدأ ببيان وجوب الخمس بهذا العنوان. لو بدأت الرواية رأسا بالقول بأنه يجب الخمس في مال الناصبي، لاستظهرنا بأن مال الناصبي عنوان خاص له دخل في وجوب الخمس. لو وردت رواية أنه يجب الخمس في مال الناصبي، مثل يجب الخمس في الكنز، يجب الخمس في الغوص، أحد العناوين أم يجب الخمس في مال الناصبي، في المال المأخوذ من الناصبي. هذه الرواية لو كانت بدأت رأسا ببيان الخمس لاستظهرنا بأن عنوان مال الناصبي بل عنوان خاص. ولكن هذه الرواية لم تبدأ ببيان الخمس، وإنما بدأت بجواز أخذ مال الناصبي، خذ مال الناصبي حيثما وجدته، فالتعبير من هذا القبيل، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، من بعدين يبين وجوب الخمس. مما يدل على أن هذه الرواية أولا وبالذات بصدد بيان أصل جواز أخذ مال الناصبي، خذ مال الناصبي حيثما وجدته. ثم ثانيا وبالعراض عرج إلى أنه خوب إذا أخذت عندئذ يجب عليك الخمس. ففي بيان من هذا القبيل لا يستظهر كون المال الناصبي عنوانا خاصا، لأن وجوب الخمس لم يكن هو الهدف الأصلي في هذا الحديث، وإنما الهدف الأصلي الذي بدأ به هو جواز أخذ مال الناصبي، خذ مال الناصب حيثما وجدته. ثم قال بأنه وادفع إلينا الخمس. فهذا في بيان من هذا القبيل إنصافا لا يمكن استفادة كون عنوان مال الناصبي عنوانا خاصا دخيلا في وجوب الخمس. فإذن الصحيح في ذلك القول بأنه إذن يكون الخمس بعد المؤونة، لما قلنا من أنه إذا لم يكن مال الناصب عنوانا خاصا فسنفقد قرينية صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا يمكن هم التمسك بالقرينة الأخرى وهي سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حروبه ما كانت مع النواصب، كانت مع الكفار. فبالتالي لا بد وأن نخضع لأدلة الخمس بعد المؤونة. أدلة الخمس بعد المؤونة تقيد هذه الرواية. على كلام مفصل بحثه أستاذنا الشهير هناك عندما بحثنا سابقا، من أنه النسبة بين هذه الرواية وبين الخمس بعد المؤونة هل هي نسبة التقييد، نسبة الخاصة مطلق إلى المقيد حتى نقيد، أو النسبة نسبة العموم من وجه. وإذا كانت النسبة عموم من واج، هل هذا عموم من واج ولكنه بل أحد الطرفين غير قابل للتقييد، فقط أحد الطرفين قابل للتقييد دون الطرف الآخر، هذا كان أكو شبهة من هذا القبيل بأنه وإن كانت النسبة عموم من واج ولكن هذا يتعامل معه تعامل العموم المطلق لا تعامل العموم من واج. كلام مفصل هناك بحثنا وانتهينا إلى القول بأنه نعم أدلة الخمس بعد المؤونة تقيد، وذلك لأن هذا القيد ليس قيدا من باب تقييد المطلق بالمقيد، بل هذا من باب الحكومة الناظرية. هناك وضح أستاذنا الشهيد بأنه إذا كان أحد الدليلين المتعارضين ناظرا إلى الدليل الآخر فمهما كانت النسبة حتى وإن كانت النسبة عموم من واج يتم التقييد، يتم لأن هذا ناظر إلى تفسير ذاك. فبعد حتى وإن كانت النسبة عموم من واج مع ذلك لا بد من التقييد. هذا كله بناء على وجود دليل سابق على كون الناصبي مهدورا مال كالكافر، وأما على فرض عدم وجود دليل سابق على ذلك وإنما من نفس هذه الرواية نريد نستفيد جواز أخذ مال الناصبي ولا توجد لدينا أدلة أخرى على ذلك، فهنا قلنا بأنه سيأتي احتمالان في تفسير هذه الرواية. الاحتمال الأول هو نفس هذا الاحتمال الذي كنا نسير إليه، وهو أن يكون هناك شركة في عرض واحد، نسبة الخمس لمستحقي الخمس ونسبة أربعة أخماس لهذا الذي أخذ هذا المال من الناصبي، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون المراد ما يشبه ما قاله لعله المشهور في تفسير خمس المال الحلال المختلط بالحرام، من أنه أنت ما تملك هذا المال إلا بالتخميس، فالتخميس هو السبب في تملكك للباقي، مو أنه من الأول مشاركة بينك وبين مستحق الخمس. وبناء على هذا الاحتمال الثاني لا يمكن التمسك بأدلة الخمس بعد المؤونة، لأن أدلة الخمس بعد المؤونة يعني المال الذي أنت متملكه، فما زاد على مؤونة سنتك يجب فيه الخمس، مو المال الذي لا تتملكه إلا بالتخميس. واضح أن أدلة الخمس بعد المؤونة لا تشمل المال الذي يكون تملكك له ببركة التخميس، إذا كان تملكك له بسبب التخميس فهذا هو ما تصبر تأكل من عنده لمدة سنة تشوف ايش قد زاد حتى تخمس، هذا طبيعي من الأول لازم تخمس حتى تتملكه، فلا تشمله روايات الخمس بعد المؤونة. روايات الخمس بعد المؤونة منصرفة أو خاصة بالمال الذي تتملكه بالفعل، ولكن مقدار خمسة لأصحاب الخمس والباقي أنت ملكك في عرض واحد، مو المال الذي لا تتملكه إلا بالتخميس. فهنا بناء على الاحتمال الثاني، احتمال كون المراد بهذه الرواية أن مال الناصبي لا تتملكه إلا بالتخميس، إذا خمسته تتملك الباقي، بناء على هذا الاحتمال ما راح يمكن تمسك بأدلة الخمس بعد المؤونة. وبالتالي فبناء على أحد الاحتمالين في تفسير هذه الرواية يمكن التمسك بأدلة الخمس بعد المؤونة، وبناء على الاحتمال الآخر في تفسير هذه الرواية لا يمكن التمسك بأدلة الخمس بعد المؤونة. وعليه فلا بد من الفحص في الأدلة الأخرى لنجد بأنه هل يوجد أدلة، هل توجد أدلة مستقلة عن هذه الرواية على أن الناصبي يجوز تملك أمواله مهدور المال. إن وجدنا أدلة مستقلة على ذلك هذا الاحتمال الثاني ينتفي، وبالتالي نبقى على ما قلناه من أنه بل لا بد وأن نخضع لأدلة الخمس بعد المؤونة. وأما إذا لم نجد دليلا على جواز تملك مال الناصبي وبقينا مع هذه الرواية نفسها فلا يمكن الخضوع للخمس بعد المؤونة، لأن الخمس بعد المؤونة لا ينسجم مع الاحتمال الثاني، وبالتالي تكون الرواية مرددة بين معنى قابل للتقييد برواية الخمس بعد المؤونة وبين معنى غير قابل للتقييد بروايات الخمس بعد المؤونة، وبالتالي لا يثبت هذا التقييد. وإذا لم يثبت هذا التقييد إذن يجب الخمس قبل المؤونة بحسب إطلاق نفس هذه الرواية. ومن هنا دخل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث أنه هل يمكن حصول دليل على أن حال الناصبي كحال الكافر من حيث جواز تملك أمواله أنه مهدور المال كالكافر أو لا يمكن تحصيل ذلك، وبحث ذلك بعدة وجوه، ونحن أضفنا عدة قرائن على أن حال الناصبي أتعس حالا من الكافر، وبحسب بعض الروايات وأنه إذن كما أن الكافر مهدور المال الناصبي أيضا مهدور المال. حصلنا على قرائن كثيرة قلنا بأنها تورث الإطمئنان، إن لم يكن تورث اليقين تورث الإطمئنان على أن مال الناصبي أيضا مهدور كمال الكافر. وبالتالي على خلاف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أستاذنا الشهيد يبدو في هذا البحث طبعا في البحث السابق الذي بحثناه انتهى إلى أنه لم يثبت عنده بدليل غير نفس هذا الدليل، غير نفس رواية صحف بن وخطري، بدليل آخر لم يثبت عنده كون مال الناصبي مهدورا، ونفس هذه الرواية دالة على المهدورية ولكن يسبب احتمالين، يسبب هذين الاحتمالين في تفسير الرواية، احتمال أن يكون تملكه للمال بسبب التخميس أو أنه لا الخمس وأربعة أخماس مشاركة في عرض واحد، هذان الاحتمالان تساويا عنده عند أستاذنا الشهيد، لأن دليل على مهدورية مال الناصبي نفس هذه الرواية لا الروايات الأخرى للأدلة الأخرى. أما نحن فقد حصلنا على أدلة أخرى ولو بتجميع قرائن عديدة كثيرة على أن مال الناصبي مهدور، وبالتالي ينحصر تفسير هذه الرواية بالاحتمال الأول، الاحتمال الثاني يزول، يعني احتمال كونه تملك الباقي في طول التخميس هذا الاحتمال ينتفي. وإذا انتفى هذا الاحتمال أمكن التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة، وبالتالي يثبت أن خمس مال الناصبي يكون بعد المؤونة. هذه خلاصة الأبحاث التي بحثناها في مدة طويلة سابقا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.